بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقدم الكلام على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، وهذا هو الميزان عند أهل السنة والجماعة، هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية نفي ليس كمثله شيء، وآخرها إثبات، فهذا هو الميزان: النفي والإثبات، نفي المماثلة والإثبات، فلا يثبتون إثباتا فيه تمثيل ولا ينفون عن الله تعالى صفاته، بل يثبتون على الوجه اللائق به سبحانه. ليس كمثله، الكاف هذه اختلف العلماء فيها على أقوال، أقربها وأسهلها أيضا أنها أن الكاف زائدة لأجل التأكيد، ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، والكاف زائدة للتأكيد، هذا هو أسهل الأقوال وأقرب الأقوال في الكاف. ليس كمثله شيء، نفى الله تعالى المماثلة، وسبق لنا أن نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة، وهذا سبق كلام فيه، وهو السميع البصير، أثبت الله له هذين اسمين وما دلت عليه من الصفات، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. النفي هذا هو التعطيل، فلا ينفون هذا هو التعطيل الذي وقع فيه البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، نفوا كثيرا من صفات جل وعلا، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف والميل، لا يحرفون الكلمة عن مواضع، التحريف من الإحراف وهو الميل، فهم لا يحرفون أي لا يميلون عن المعنى المراد. أهل البدع مالوا عن المعنى المراد، فحرفوا الأسماء والصفات، فالاستواء جعلوه الاستيلاء، الرحمن والعرش استوى، قالوا المعنى استولى، والأمثلة كثيرة على التحريف، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد أيضا هو الميل، مأخوذ من اللحد وهو الميل، فاللحد حفرة تحفر ثم تمال من جهة القبلة، إذن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل بها عن معناها الصحيح. والإلحاد أنواع كما ذكره العلم: النوع الأول أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، هذا شيل المسواك يا أخي بخير ما هو تسوف، أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، مثل إيش؟ مثل تسمية النصارى الأب، الأب والابن روح القدس، تسمية الله تبارك وتعالى بهذا الاسم إلحاد، إلحاد في أسماء لأنه ميل عن ما جاء في اسماء الله تبارك وتعالى، لأنه تعالى لم يسمي نفسه بهذا، إذن هذا النوع الأول. ومثل تسمية الفلاسفة العلة الفاعلة، هذا أيضا من الإلحاد. النوع الثاني من الإلحاد إنكار الأسماء، إنكار الأسماء، هذا يعني إلا من يذهب إليه كغلاة الجهمية، أنكر أسماء بالجملة، ومنها إثبات الاسم لكن إنكار الصفة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إثبات الاسم لفظ وإنكار ما دل عليه من الصفة. من هذه ثلاثة أنواع: سمى بما لم يسمى به نفسه، وإنكار ما سمى به نفسه، والثالث التحريف، تحريف المعنى، والرابع التمثيل، يعني يقول يثبت اسم العليم يقول له علم كعلم الإنسان، أو السميع له سمع كسمع الإنسان، هذا نوع التحريف من الإلحاد، وهو إثبات الصفة التي دل عليه الاسم مماثلة لصفات المخلوق. الخامس أن يسمى أو تسمى المخلوقات بأسماء الله، وهذا فعل المشركين، سموا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان، هذا من الإلحاد. إذن هذه خمسة أنواع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. المعيدة الثانية، الأول إنكار الاسم، أو نقول أن يسمى بما يسمي به نفسه. ثاني إنكار الاسم. الثالث إثبات الاسم وتحريف الصفة. الرابع إثبات الاسم وتمثيل الصفة بصفة المخلوق. الخامس اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تبارك وتعالى. أن هذا كله يجمعه الميل، حراء الإلحاد والميل، هذه أنواع الميل. ولا يلحدون في أسماء الله، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا، ماذا نفهم من هذه الكلمة؟ ذروا بمعنى اتركوا، يعني تشير الآية إلى أن المؤمن لا ينبغي له الدخول مع أهل البدع في مجادلات ومناظرات، وفضلا عن أن يجالسهم وأن يصادقهم. وذروا يعني اتركوا، اعتزلوهم واتركوهم، هذا هو، هذا الذي أمر الله به، وهذا الذي يذكره للسنة والجماعة في معتقداتهم. من معتقد أهل السنة والجماعة اعتزال أهل البدع وعدم الدخول معهم في مناظرات، لا تجاب دعوتهم ولا يبدون بالسلام ولا يدخل معهم في جدال، اللهم إلا إذا كان هذا الجدال ينفع غيرهم، المناظرات تكون علنا من أجل إزالة الشبه عن الناس، أما هو فلا يدخل معه في مناظرة أو مجادلة لأنه مصر على الباطل ويريد إثارة الشبه. فقد يجادل الإنسان لكن يتأثر بما يورد عليه من الشبه، لكن إذا كان الإنسان متمكنا من العلم وعالما بشبههم يستطيع أن يجيب عنها أمام الملأ من أجل أن تزول هذه الشبه من قلوب الناس فلا بأس. ولم يزل العلماء يناظرون أهل البدع على الملأ من أجل أن يعرف الناس هذه البدع ويحذروها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الإلحاد في أسماء الله، لكن ما هو الإلحاد في آيات الله؟ أولا نقول الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وهي القرآن، وآيات كونية كالليل والنهار والشمس والقمر، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر. أما الآيات الشرعية فكيف يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد الإلحاد بها بإنكارها، كما فعل المشركون، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا أعظم الإلحاد في آيات الله الشرعية، إنكار هذه الآيات، إنكار أن تكون كلام الله بالكلية، هذا أعظم الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. وقد توعد الله تبارك وتعالى على هذا بأشد الوعيد، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ولكن هذا كثيرة. ومن الإلحاد أن يؤمن بالقرآن لكنه يلحد في المعنى، يحرف المعنى، ما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه صفة فعلية ليست اسما، هذه صفة فعلية، الرحمن على العرش استوى. كيف يحرف هذه الآية؟ كيف يلحد؟ يحرف المعنى، الرحمن على العرش استوى يقول بمعنى استولى، هذا إلحاد في إيش؟ في آيات الله، لأن استوى ليست اسما، هذه صفة، صفة في آية من آيات الله. فالإلحاد الإقرار بأنه كلام الله لكن يحرف المعنى. النوع الثالث من الإلحاد في آيات الله عدم أن لا يلتزم آيات الله، يعني مخالفة الأوامر والنواهي، هذا نوع من الإلحاد. قال تعالى: ومن يرد فيه، أي في الحرم، بإلحاد بظلم. ما المراد بالإلحاد في الحرم؟ هو معصية الله، يعني يشمل جميع المعاصي. إذن المخالفات هذه إلحاد، لأن الآيات أمرت بالصدق وهو لا يصدق يكفر، أمرت بالصلاة وهو لا يصلي، أمرت الآيات بالصوم ولا يصوم، أمرت الآيات بر الوالدين ولا يبر. هذا نوع من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. إذا الإلحاد أول إنكار، ثاني الإيمان بأنه كلام الله لكن يحرف المعنى، الثالث ترك الاستجابة للأوامر والنواهي. النوع الثاني من الآيات إيش؟ الكونية. كيف يكون الإلحاد في الآيات الكونية؟ الإلحاد في الآيات الكونية أيضا أنواع تجمعها آية 7. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأول، من زعم أن أحدا من المخلوقين يملك شيئا من الآيات الكونية، الشمس والقمر وما شابه ذلك، فقد ألحد في آيات الله. وبعض المبتدعة من غلاة الصوفية قد يعتقد أن ما يسمى بالأولياء والأقطاب وما شابه ذلك أنهم يتصرفون في الكون ويفعلون، لكن هذا قليل نادر. حتى المشركون قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فقليل حاد هذا قليل. النوع الثاني: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني من زعم أن أحدا من المخلوقين يملك شيئا من الآيات الكونية فقد الحد. الثاني أن يعتقد أنه أي المخلوق شريك لله تبارك وتعالى في هذه الآيات. في الآية كمل الآية: وما لهم فيهما، ما لهم أي الآلهة، أريد الذين زعمتم، وما لهم فيهما من شرك، فيهما أي في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، من لتأكيد النفي، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم منهم من ظهير. النوع الثالث أن يعتقد أن هذه المخلوقات معينة لله تبارك وتعالى في خلق هذه الآيات. إن هذا هو هذه أنواع الإلحاد في آيات الله الكونية، يعتقد أن أحد من المخلوقين يملك شيئا من هذه الآيات، أو يعتقد أنه له شراكة، الأول ملك مستقل، الثاني أن له شراكة مع الله تبارك وتعالى، الثالث أن يعتقد أنه معين لله تبارك وتعالى في خلقها. إن هذه أنواع الإلحاد الثلاثة في آيات الله تبارك وتعالى. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون. التكييف ما معناه؟ أن يعتقد أن لهذه الصفة من صفات الله كيفية معينة، سواء تماثل كيفية صفة المخلوق أم لا. أظن سبق الكلام فيه أن لا يجوز الإنسان أن يعتقد كيفية معينة لأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أقول الكيف مجهول، لها كيفية لكنها مجهولة لا نعلمها. لو قال قائل: كيف يد الله؟ نقول: الله أعلم. نثبت أن الله يدا ولكن نقول: الله أعلم بكيفيته. كيف ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا؟ نقول: الله أعلم. النزول حق ونثبته، ولكننا نكل الكيفية، نكل علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز اعتقاد كيفية معينة، سواء مماثلة لكيفية صفة المخلوق أم لا، يجب أن نكل علمها إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا غيب. هذا غيب، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فالنزول هنا حق ثابت، لكن الكيفية نقول لا نعلمها، لم نخبر بها، فيجب علينا أن نتوقف. ولا تقف ما ليس لك به علم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له وجها ولكن لا نعلم كيفيته. كذلك اليد والكف والأصابع والساعد والقدم والساق، وهكذا الجميع في بقية الصفات نثبتها لكننا لا نعلم كيفيتها، ولكننا نجزم أنها ليست كصفة المخلوق. هذا سبق في نفي التمثيل، فنقول لها كيفية الله أعلم بها. ولا يمثلون، هذا سبق كلام فيه تمثيل، أن يقول يد الله مثل يد المخلوق يد الله. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، لأنه لا يمكن التمثيل، لأن الله تبارك وتعالى لا سمي له ولا نظير ولا ند، فليس لله ند أو نظير أو سمي يستحق مثل صفته. فالله سبحانه وتعالى هو الأحد الصمد المنفرد بصفات الكمال والجلال، وما عداه مخلوق ضعيف مربوب، فلا يمكن أن تكون صفة الخالق جل وعلا كصفة المخلوق، لأن الله تعالى ليس له نظير وليس له سمي ولا ند. ما معنى لأنه لا سمي له؟ ايش معنى لا سمي له؟ قال تعالى هل تعلم له سميا، هذا استفهام بمعنى النفي. هل تعلم له سميا اي ليس له سمي، يعني ليس هناك احد ايش يستحق مثل اسم الله، ليس هناك احد يستحق مثل اسم الله. فمن اسماء الله العزيز، ليس هناك احد له العزه المطلقه. من اسماء الله الكبير، ليس احد كبير، ليس احد متصف بهذه الصفه كصفه الله في العظمه والكبرياء والعلم والقدره والرحمه والرزق وسائر الصفات. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له اي لا احد يستحق مثل اسمه. لكن لو سمي المخلوق باسم من اسماء الله، هل يجوز ان يسمى المخلوق باسم من اسماء الله؟ يقول أنا في تفصيل، بعض الأسماء لا يجوز أن يسمى بها المخلوقين، أن يسمى بها المخلوقون، مثل إيش؟ مثل الله، أن الله المعبود، لا يمكن للمخلوق أن يسمى الله، مثل الرحمن، إذا رحمة وسعت كل شيء، فليس المخلوق أن يسمى بالرحمن، مثل المتكبر، ليس المخلوق أن يسمي نفسه المتكبر، مثل ملك الملوك. لا يجوز المخلوق أن يتسمى بهذا الاسم، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. لكن العزيز الرحيم لا بأس، قالت امرأة العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبشروا بغلام عليم. لا بأس أن يوصف المخلوق بأنه رؤوف أو رحيم أو عليم أو يسمى بالعزيز وما شابه ذلك، لأن هذه الصفات موجودة في المخلوق لكنها تناسبه. لكن حتى لو سمي المخلوق بالعزيز فليس سميا لله، أنه لا يستحق مثل اسم الله. هو سمي بالعزيز لكن العزة هنا ليست كالعزة هنا، فعزة المخلوق تناسبه وليست كعزة الله تبارك وتعالى. إذن المنفي أن يكون أحد من المخلوقين يستحق مثل اسم الله تبارك وتعالى. فهنا نقول عزيز لا بأس لكن ليس كعزة الله تبارك وتعالى، لا سمي له ولا ند ولا كفء له، وإن يكن له كفوا أحد. الكفء هو المكافئ المساوي، الله سبحانه وتعالى لا أحد يكافئه ولا ند له. الند هو النظير المناوئ، الند هو النظير يعني المساوي المناوئ، وهذا ند لهذا أي يناوئه، كن بينهما مناوئة ومنافسة، والله سبحانه وتعالى ليس له ند. ولا يقاس بخلقه. ذكر علماء أن المنفي نوعان: مقياس، قياس الشمول وقياس التمثيل. هذه المنفية، قياس الشمول وقياس التمثيل. قياس التمثيل، قياس التمثيل هو الحاق فرع بأصل بعلة تجمع بينهما. الله سبحانه وتعالى لا يقاس قياس التمثيل لأن هذا الفرع الذي يلحق بالأصل لعلة تجمع بينهما، بينهما شبه في العلة. النبي يقولون يقاس على الخمر بعلة الإسكار، فهو حرام كالخمر بعلة الإسكار، فهذه هذا هو قياس التمثيل. الله سبحانه وتعالى لا يماثله أحد، فلا يمكن يقاس بخلقه قياس التمثيل لأنه لا يماثله أحد من خلقه تبارك وتعالى. قياس الشمول هو العام الذي يشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد، أفراد العموم متساوية الحكم فيها واحد. لأجل لفظة عموم إن الإنسان، الإنسان يشمل كل إنسان، هذا شمول يشمل جميع الأفراد لأنها متساوية. الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول لأنه ليس كمثله شيء جل وعلا، لكن يقاس قياس الأولى. يقال إذا كان العلم صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها، إذا كان العلو صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها، قياس الأولى. ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. يعني يجب اتباع كلام الله تبارك وتعالى، ويجب على المؤمن أن يتلقى عقيدته من الكتاب والسنة، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أعلم وأصدق، أعلم وأصدق وأحسن حديثا. لأن الخلل في كلام المتكلم إنما يكون بأحد أمور أو بسبب أحد أمور. الأمر الأول يكون بسبب الجهل، إنسان يريد أن يتكلم لكنه جاهل فلا يكون كلامه صحيحا واقعا موقعه، سبب الجهل، إما الجهل أو إيش أو الكذب، يعلم لكنه لا يريد أن يبين فيكون كاذبا فيكون كلامه غير صحيح، يعني سبب الكذب. أو يكون عالما صادقا لكنه لا يستطيع أن يعبر، يعبر تعبيرات خاطئة لأن كلامه أو ليس عنده فصاحة وقدرة على التعبير، فنقول هذا عالم وصادق لكنه لا يحسن التعبير فيفهم غير المراد. وفي أيضا سبب رابع لعدم وقوع الكلام موقعه، وهو عدم إرادة النصح، أنه لا يريد النصح للآخرين، فيأتي الكلام موهم لأنه لا يريد النصح، يعني لا يكذب لكنه لا يفهم لأنه ليس حريصا على هداية الآخرين. فالله سبحانه وتعالى كلامه يجمع هذه الأمور الأربعة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه جل وعلا، أعلم بنفسه وبغيره، والله سبحانه وتعالى صادق ومن أصدق من الله قيلا، وكلام الله تبارك وتعالى أحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث من ذات الفصاحة والبلاغة، والله سبحانه وتعالى يحب هداية عباده، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذا من ترك كلام الله فلا عذر له، لا عذر له، أنه كلام صادق وكلام صحيح، يعني بعلم وصدق وفصاحة وحب للهداية. إذا لن يجد الإنسان أحسن من كلام الله تبارك وتعالى. فمن ترك كلام الله وأخذ بكلام أهل البدع فلا يلومن إلا نفسه، أنه اليهود اللي يضيع نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان، كلام عربي فصيح صحيح صريح. ثم يأتي أهل البدع يقول: لا، ليس المعنى اليد الحقيقية، إنما المراد النعمة. إذا الله سبحانه وتعالى لو أراد النعمة لبينها لذكر، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لو أراد الله النعمة لبينها. الله سبحانه وتعالى قال بل يداه، ما قال بل نعمتاه، قال بل يداه أو فسر بالقدرة. الله سبحانه وتعالى بين أحسن البيان وأصدق الحديث وقال بل يداه، فما عذر من قال من ترك كلام الله وأخذ الكلام هؤلاء الخوالف المبتدعين وقال لا ليس المراد اليد، المراد القدرة والنعمة. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لا ليس المراد الاستواء، المراد الاستيلاء. الله سبحانه وتعالى مراد الاستيلاء لبينه، فقال الرحمن على العرش استولى، ما الذي يمنع من ذكر اللام؟ لو أرادها الله تبارك وتعالى لبينها. فهذا لا شك أنه صارف أن يكون من السفه والجهل والبعد عن الحق. وكذلك رسوله أو رسله عليه الصلاة والسلام قال ثم رسله صادقون مصدقون، وفي بعض النسخ مصدقون. ثم رسله صادقون، كذلك الرسل نبينا عليه الصلاة والسلام يجمع هذه الصفات، فإنه يتكلم بعلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تكلم بعلم وهو أصدق البشر عليه الصلاة والسلام، وأيضا أفصح البشر، الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم. إذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم وبين الصدق وبين الفصاحة والبلاغة وبين الحرص على هداية الأمة، فليس هناك أحد أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الأمة. فكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام موهم يحتاج إلى أن يأتي أهل البدع بعد ثلاثة قرون، بعد القرون المفضلة الثلاثة، يبينون كلامه عليه الصلاة والسلام؟ يعني يأتي بكلام موهم، يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم يأتي أهل البدع يقولون لا ينزل إيش أمره. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبينه، قال ينزل أمر الله، ما قال ينزل الله، هذا فيه إيهام. إذا قال ينزل الله وهو يريد أمر الله هذا حصل فيه إيهام، إما أنه بسبب الجهل أو بسبب الكذب، تعمد الكذب، أو بسبب عدم القدرة على البيان، أو بسبب عدم الحرص على الهداية. هذه كلها منتفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من ترك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك ظاهره وأخذ بأقوال أهل البدع، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لسان حال يقول يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمور الأربعة، إما بالجهل أو بالكذب أو بعدم القدرة على البيان أو بعدم الحرص على البيان. وإلا لو أثبت هذه الأربعة لما وجد مساغا عن قبول خبره عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لو كان في كلامه عليه الصلاة والسلام خلل حاشاه ذلك، هل يسكت الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون وهم الذين فتحوا مشارق الأرض المغرب ودعوا الناس إلى دين الله، هم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه عباد الله باللسان والسنان رضي الله عنهم، يعني هل يسعهم أن يسكتوا عن هذه الحديث الموهمة؟ كيف سكت الصحابة 100 سنة لم يبينوا المعنى الصحيح؟ وكيف سكت التابعون أئمة التابعين 100 سنة ثانية؟ وكيف سكت أتباع التابعين أئمة أتباع التابعين 100 سنة ثالثة حتى جاءت القرون المفضولة وجاء أهل البدع يبينون الصواب؟ يعني عاشت الأمة 3 قرون على الخطأ وعلى كلام موهم، ينزل ربنا والمراد ينزل ملك أو ينزل أمره، وبل يداه المقصود النعمة، والناس يفهمون أن اليد الحقيقية. إذا الناس عاشوا على خطأ 300 سنة، والقرون المفضلة كانوا على خطأ حتى جاء هؤلاء الخوالف يبينون الصواب. أشك أن من تأمل هذا علم علم اليقين أنه أسوأ ما يكون فيه طعن على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الصحابة وفي التابعين وفي بعض التابعين، نسأل الله العافية. ثم رسل صادقون مصدقون، أي صدقهم الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام صدقه الصحابة صدقه من بعدهم. ومصدقون أي صدقهم الله، يعني يبلغون كلام الله. فقد يكون إنسان صادقا لكنه ينقل كلاما كذبا لأن المخبر له قد كذب عليه فيأتيه الخلل ممن أخبره، وإلا فهو لم يتعمد الكذب. هذا مستحيل في الرسل، الرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون ومصدوقون، الله تعالى هو الذي يوحي إليهم ويوحي إليهم أحسن الحديث وأصدقه، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من المراد بهم؟ أهل البدع الذين حرفوا النصوص. وبهذا قال، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه بالتسبيح والتنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق. فسبح نفسه أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. إذن هذه الآية فيها تزكية للرسل عليه الصلاة والسلام وشهادة لهم بأنهم صادقون وأنهم بلغوا بلاغ المبين، وفيه ذم لأهل البدع والتحريف لأن الله تعالى نزه نفسه عما يقول هؤلاء. سبحان ربي ربك رب العزة، سبحان يعني اسم مصدر مفعول مطلق ملازم للنصب، سبحان يعني معناه التنزيه وأصله من السبح وهو الذهاب البعيد، وكله في فلك يسبحون، يعني ينزه الله تنزيها عظيما، ويبعد تبعد صفاته بعدا شديدا عما يقوله الظالمون والمبطلون. سبحان ربك رب العزة، سبحان ربك، وذكر اسم الربوبية لأنه أخص في هذا المقام، لأن الذم أو تشويه الرب الخالق البارئ، تشويه صفاته أعظم في الافتراء من لو قال الله، لأنه هو الرب، كيف يخلقك ويرزقك وأنت تسبه وتصف بصفات لا تليق به جل وعلا. فهذا فيه يعني تبشيع لهذا الفعل لأنه مقابل للنعمة، أن الربوبية الخلق والملك والتدبير ومنه الرزق، فالرب هو الخالق المالك المدبر، فكيف يخلقك ويرزقك ويعطيك وأنت تذمه؟ هو الذي يحسن إليك في الخلق والرزق وأنت أيها الكافر أو المبتدع تقابل نعمته بالإنسان وتصفه، تنفي عنه صفات الكمال وتثبت له صفات النقص، لأن هذا أبشع تبشيع لهذا الجرم. سبحان ربك رب العزة، العزة صفة من صفات الله، فالربوبية هنا بمعنى رب العزة بمعنى صاحب، إذا أضيف الرب إلى مخلوق فالمراد به الخالق، رب البيت أو رب العالمين، فهذه صفة يعني الرب هو الخالق المالك، وإذا أضيف الرب إلى صفة فالمراد بها الصاحب، رب العزة أي صاحب العزة عما يصفون، ما يصف به الله تبارك وتعالى أصحاب يعني المشركون والمبتدعون، أنهم هم الذين وصفوا الله بما يليق به جل وعلا. وسلام على المرسلين، هذه شهادة من الله أن المرسلين سالمون من هذه الأوصاف السيئة، وأنه وصف الله تعالى بما يليق به جل وعلا. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد سبق لنا أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فسبح نفسه عما وصفوا به المخالفون للرسل، يشمل الكفرة ويشمل أهل البدع، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وسبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، لأنه لا يتم الكمال إلا بهذين، النفي والإثبات. لكن أيهما الأصل؟ أيهما الأصل والأكثر، الإثبات ولا النفي؟ الإثبات، إثبات والأصل والأكثر. والنفي إذا جاء فليس نفيا محضا، وإنما يتضمن إثبات الضد. إذا جاء النفي فإنه يتضمن إثبات كمال الضد، كما في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وشوفهم منه كمال العدل، ليس لمجرد النفي، لأن مجرد النفي ليس بالكمال التام، لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. وهكذا لا يعزب عنه مثقال ذرة في أثبات كمال العلم، في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات الضد وكمال الحياة. وهكذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد. فلا عدول لأهل السنة. أيضا النفي في الغالب أنه يأتي لسبب، أنه ليس الأصل. النفي يأتي مجمل ومفصل، أما المجمل فلا إشكال، لأنه يعني يتضمن كمالا كثيرا، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وسبحان ربك رب العزة، قوله تعالى: القدوس، السلام. هذا نفي عام، نفي مجمل، نفي لجميع صفات العيب والنقص، هذا كمال ما في إشكال، هذا كمال مطلق. لكن إذا جاء النفي مفصلا، نفي الجهل أو نفي العجز: لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي التعب، نفي الجهل، نفي الظلم. إذا جاء النفي مفصلا فإنه يكون لسبب، إما لرد شبهة قيلت، كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، لأن بعض الناس وصف الله تعالى بهذا الوصف السيء، جعل له ولدا وجعل له ولدا، إما الملائكة أو العزير أو المسيح، تعالى الله عن ذلك. إذن يأتي النفي المفصل إما لرد شبهة قيلت أو لدفع توهم، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، يعني دفع توهم أنه ما ينام، لكن هل يأتيه مقدمات النوم، مقدمات من النعاس اليسير؟ السنة هو النعاس اليسير. الله سبحانه وتعالى نفى هذا التوهم. لماذا نقول هذا؟ لأن النفي المفصل ليس كمالا على كل حال. لو جاء شخص دخل على ملك الدنيا وقال له: أنت لست بخباز ولا بكناس ولا بزبال ولا بظالم ولا بخبيث ولا بمجرم، وش يكون الأمر؟ ما دخل دم، صار دم الآن، يعني كأنه يقول: من قال إني أنا خبيث ولا زبال ولا كناس حتى تنفي هذه الصفات؟ لكن لو قيلت ونفاها لكان مناسبا، قالوا عنه أنه ظالم وقال: أنت لست بظالم، ينفي ما قيل، هذا له وجه، هذا مدح. لكن نفي لم يقل، نفي صفات سيئة ينفيها ولم يقل بها أحد، هذا يعتبر ذما لا مدحا، وهذا واضح. نفى أشياء ما لها داعي ينفيها، المعروف أنه ليس بجبال ولا بكناس ولا كذا ولا كذا، هذا الآن يذم هذا الملك ولا يمدحه. لكن لو توهم الناس أن الملك يحصل منه شيء من الصفات السيئة ونفاها، هذا طيب، لأنه يدافع عنه، يزيل التوهم. أو اتهم بصفة سيئة كالظلم مثلا ودافع عنه أنه ليس بظالم فصار هذا محمودا. أما التفصيل في النفي بدون سبب لا لأنه قيل ولا لأجل دفع توهم هذا يكون ذما وليس مدحا. وسبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة. يعني قول فيما وصف نفسه، طيب الأسماء هل فيها نفي وإثبات؟ نقول أيضا الأسماء فيها نفي وإثبات، أما الإثبات واضح حي القيوم العزيز الحكيم، والنفي مثل السبوح أو القدوس السلام. السلام يعني إيش؟ السالم من جميع صفات النقص. إذا معنى القدوس أو معنى السلام نفي لصفات النقص. إذا النفي في الأسماء في المعنى ليس في الاسم نفسه، يعني لا يقال ليس بكذا، لكن يأتي الاسم والنفي يكون في المعنى مثل معنى السلام ومعنى القدوس، فمعناها يتضمن نفي صفات أو صفات النقص، نفي صفات النقص. إذا نقول يعني هذا تجوز في العبارة وليس خاصا في الصفات فقط. وسبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه، يعني وصف وسمى أيضا، لكن هذا كأنه تجوز العبارة، سمى عندك. طيب إذن هذه ما في إشكال، هذا موجود ليس عندك. يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. جاءت التاء هنا ثبتت مع أن المرسلين ليسوا إناثا، فما وجه هذه التاء؟ عندكم جاءت ولا جاء؟ جاء، هذا يمكن خطأ، لكن جمع الجماعة تأتي التاء على معنى الجماعة، إذا كانوا جماعة تذكر التاء على معنى الجماعة ليس لتعنيث الشخص ولكن معجل معنى الجماعة. إذن هذه لعلها خطأ، إذن نحذف التاء هنا. عندك موجودة على كل حال هي جائزة لغة، فالاختلاف نسخ جائزة لغة، الأمر فيها سهل سواء كانت يعني النسخة الأصلية أو هي الخطأ، الأمر فيها سهل. نعم جاءت رسلنا، نعم، يعني هذه يعني كما سمعنا لمعنى الجماعة، لأن الرسل إيش؟ جماعة، جماعة، فالجماعة عبر عنها بالتاء وليس المعنى تأنيث الشخص لكن على معنى الجماعة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به أو نقول جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. ما معنى الصراط؟ الصراط هو الطريق، لكنه ليس أي طريق وإنما هو الطريق الواسع، هذا وصف الصراط. يعني الطريق الضيق ما يسمى صراطا، الواسع هو المعتدل ويؤكد بالمستقيم. الصراط لا بد أن يجمع هذه الأوصاف أن يكون طريقا واسعا مستقيما. فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولعظم الأمر أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يسألوه هداية الصراط في كل ركعة، لأن الأمر عظيم، الإنسان قد يزل ما بين عشية وضحاها، يمسي يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، يمسي مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. الهداية شأنها عظيم وتفاصيلها كثيرة، وليس المعنى اهدنا الصراط أي ثبتنا على الصراط كما قال بعض المفسرين، لا، هذا قول ضعيف. قول الصحيح أن الهداية على ظاهرها، اهدنا الصراط المستقيم، لأن شعب الإيمان كثيرة ولا يوجد أحد يأتي بها كلها إلا الرسل عليه الصلاة والسلام، فما عدا الرسل لا بد أن يكون عنده تقصير ونقص في سلوكه لهذا الصراط، إما من جهة الجهل أو من جهة الظلم، يعني يجهل أو يظلم يترك عمدا ظلما، فيسأل الله أن يهديه بالعلم النافع والعمل الصالح. فلو قيل لأي شخص هل أنت على الصراط بجميع شعبه، إيش يقول؟ يقول لا، لا أحد يمكن يقول إنه على الصراط بجميع شعبه، هذا ما يمكن، لابد أن يوجد نقص. فإذا قال المصلي اهدنا الصراط المستقيم، هو يسأل الله أن يزيده هداية، أن عنده هداية لكنه يسأل الله أن يزيده من العلم النافع والعمل الصالح. إذن هذه على ظاهرها، وليس المراد ثبتنا، أنه يقال كيف يسأل الله الهداية والله قد هداه، ومسلم يصلي هداه الله للإسلام، يقول الهداية درجات فوق كل ذي علم عليم، ولا أحد يحيط بالعلم والعمل، فيسأل الله أن يزيده من الهداية من العلم والعمل. أسأل الله التوفيق. فإن الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، على فسرته الصراط المستقيم فسرت آية النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله فضله. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، قالوا لأنها مخلصة في توحيد الله تبارك وتعالى، كلها خبر عن الله جل وعلا فيما يتعلق بالتوحيد، فهي مخلصة لتوحيد الله ليس فيها إلا التوحيد، وهي مخلصة لمن يقرأها مؤمنا بها، فمن قرأها مؤمنا بها أخلصته من الشرك، الشرك الاعتقادي. وسورة قل يا أيها الكافرون تخلص صاحبها من الشرك العملي، فهاتان سورة الإخلاص، هذه في الاعتقادي سورة الإخلاص، والكافرون في الشرك العملي، لأن الشرك نوعان، شرك في الاعتقاد وشرك في العمل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي من جهة العمل. لماذا سميت أو لماذا جاء أنها تعدل ثلث القرآن؟ يعني ما هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن؟ هذا ثابت في الصحيحين، نقول الله تعدل ثلث القرآن، يعني مشهور بعض العلماء يروى عن أبي سريج أو أبي العباس بن سريج أو من أبي سريج أنه قال لأن القرآن ثلاثة أنواع، نوع أوامر ونواهي وأخبار، والأخبار نوعان، خبر عن الله خبر عن عباد الله. في شيء في رابع لما فيه تأمل، القرآن قسم ثلاثة، إما خبر أصل الكلام ينقسم إلى قسمين من حيث هو خبر وإيش وإنشاء، ما في ثالث خبر أو إنشاء، الإنشاء واضح أوامر والنواهي، والخبر في القرآن قسم إلى قسمين خبر عن الله وخبر عن عباد الله، فيه غير كذا ما في غير هذا. إذا حصرت الأنواع في هذه الثلاثة، إما خبر عن الله أو خبر عن عباد الله كأخبار الرسل الأنبياء والرسل عليه السلام الصالحين، أخبار أهل الشرك والكفر ما حصل لهم، الأخبار عن الجنة والنار إلى آخره، فإما خبر عن الله خبر عن عباد الله أو خبر عن أو إنشاء أمر نهي أوامر والنواهي. قالوا هذه السورة انفردت بالخبر عن الله تبارك وتعالى، لكن هذا نقول اجتهاد، ولا ينبغي أن نجزم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدل ثلث القرآن لأنها كذا وكذا، هذا فيه نوع يعني جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا، وهذا مجرد استنباط وفيه بعد، فيه بعد، هذا مجرد استنباط، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدل ثلث القرآن لأنها على جاءت بهذا النوع أو بهذا القسم من الأقسام الثلاثة؟ من يستطيع النبي؟ هل نستطيع النبي؟ لكن أقول لعله أن يكون هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبعد أن يأتي بهذه الرموز التي لا تفهم إلا يعني عن بعد. ومن الذي قال به؟ فيما أعلم أبو العباس ابن سريج أو ابن أبي سريج. يعني أين الصحابة عن هذا ما قالوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه الصحابة ابن عباس وابن سعود ومن أعلم الصحابة من كتاب الله، لم يعرف عن تابعين أئمة التابعين كمجاهد وابن جابر وسعيد بن جبير وأمثال هؤلاء، عكرمة وأمثال هؤلاء ليس معروفا عندهم. فنقول هذا اجتهاد من بعض أهل العلم فلا نجزم به، نقول نؤمن أن هذه السورة عظيمة وأنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى الجزاء والإجزاء؟ يعني ما تجزى عن بقية القرآن. لو إنسان قرأها في الركعة ثلاث مرات قال أنا قرأت القرآن كله ومن ضمن القرآن الفاتحة، إذن أنا قرأت الفاتحة، يعني قرأت قل هو الله ثلاث مرات تعدل ثلث، تكون كأني قرأت القرآن كاملا. نقول ما تجزى، لا بد أن تقرأ الفاتحة، إذن هذا في الفضل، هذا في الفضل. وأيضا لا يكتفي بها الإنسان، لا تجزئ، يكتفي بها أن يقرأ قل هو الله أحد يرددها ولا يختم القرآن، هذا أيضا ليس المشروع ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم، لأن في بقية القرآن ما لا يستغني عنه المؤمن من الأوامر والنواهي ومن القصص والأخبار، ما لا يستغني عنه. لكن ينبغي التركيز على هذه السورة، يعني الاكثار من قراءتها مع ختم القرآن كله. ومن اتبع السنة ما ورد في الحديث فإنه يحصل له قراءة كثيرة من هذه السورة، يعني يقرأه يمكن قرابة 20 مرة لو اتبع ما ورد في الحديث. يعني لو تتبعنا أوراد الصباح والمساء هذه كم؟ يقرأها 6 مرات، وعند النوم ينفث هذه 3، كم هذه؟ 9 مرات. وبعد كل فريضة كما جاء في الحديث لا بأس به هذه 5 مرات، 5 و9 14، في الوتر مرة، في ركعة الفجر مرة لمرتين مع 14 16، وسنة المغرب ورد النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الإخلاص هذه كم؟ 17 مرة. ركعة الطواف هذه قليلة، نتكلم عن اليوم هذه نادر الطواف قليل، هذه 17 مرة. ولو قرأ أيضا في سنن سنة الظهر وكذا لوصلت إلى بلغ 20. طيب قرأ الإنسان في كل يوم 20 مرة، هذا حظ وافر، أو 21 كأنه ختم القرآن كم مرة؟ 7 مرات، هذه نعمة عظيمة. لكن بعض الناس يقول أنا بقرأ سورة الواحد 1000 مرة في اليوم ولا يختم القرآن، يقول بدل ما أقعد ساعة أقرأ جزئين فقط، الساعة أقرأ فيه قل هو الله أحد 1000 مرة ويكون أفضل لي من جزئين. 1000 مرة هذه تعدل 30 ختمة، أفضل لي من أن أقرأ جزئين فقط. ليس هكذا، لأن المرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر على قول الله أحد؟ هل الصحابة اقتصروا على ذلك؟ لا، الصحابة كانوا يسبعون القرآن أي يختمونه كل 7 أيام. لكن نقول فائدة الحديث أن يهتم بهذه السورة فهما وعملا وترديدا، يقرأها يكثر من قراءتها مع قراءة بقية القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.